إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة مباركة أن نجتمع في هذا الجامع المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتواصى بما يفيدنا في هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه مركز الدعوة والإرشاد في محافظتي أحد المسالح والحرث بإشراف من فرع الوزارة بمنطقة جازان، وتوجيه ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وسدده وجزاه الله خيرا على جهوده العظيمة وأعماله المشرفة في خدمة الدعوة والدعاة والعناية ببيوت الله عز وجل. إخواني في الله، هذا البرنامج وهذا اللقاء العلمي في كتاب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المولود سنة 1307 والمتوفى سنة 1377 من الهجرة، وهو عالم كبير علامة جهبذ رحمه الله، وقد جعل الله لكتبه من القبول والنفع العظيم، وقد أوتي رحمه الله حسن أسلوب واختصار وتلخيص للعلوم الشرعية، فقد عكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرها من كتب النافعة، فاستفاد منها كثيرا، حتى أن له كتابا بعنوان ألف أصل وفائدة وقاعدة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ألف أصل جمعها رحمه الله من كتبه ولخصها، فرحمه الله رحمة الأبرار، كتب في العقيدة والفقه والحديث والأخلاق شعرا ونثرا، وكتب في أصول الفقه والقواعد الفقهية وغيرها، وقد جمعت كتبه في قرابة 25 مجلد أو نحو ذلك. هذا المثل الذي سوف نتدارسه وإياكم هو فيما يتعلق بالأخلاق الإسلامية وما ينبغي أن يتخلق به المسلم، وهذا المبحث مبحث مهم، التذكير بأهمية الأخلاق والتمسك بها جانب مهم. وقد سمعت الشيخ العلامة عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وهو يحكي ما تحتاجه الساحة الدعوية والعلمية، يقول هناك أمر مهم تحتاجه الدعوة والدعاة، وجدير بالتذكير به، وهو جانب الأخلاق. لأن هناك من يعتني بالعلم ودراسة العلم وله طيب ومطلوب، لكن تجد في جانب الأخلاق عنده قصور، في جانب التعامل مع والديه، مع أهله، مع جيرانه، مع جماعة مسجده، مع زملائه في العمل، مع كذا وكذا، شخص آخر في تعامله وأخلاقه، وهذا في خلل، في خلل في الاتباع. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية بعدما شرح عقائد أهل السنة والجماعة أتبعها في آخر الكتاب بأخلاق أهل السنة والجماعة، قال: ويأمرون بالوفاء والعهد وكذا وكذا، وذكر أخلاق أهل السنة والجماعة لكي يعلم طالب العلم أن منهج السلف ليس فقط في باب الاعتقاد، فقط في باب الاعتقاد والأخلاق. وأسوتنا وقدوتنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وسوف نسمع في هذا الكتاب التذكير، لا أقول سوف تسمعون شرحا وسعا أو شيء لا تعرفونه كثيرا، لا، إنما هو من باب التذكير نسمع ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب من التذكير ببعض الأخلاق التي ينبغي أن نتحلى بها وأن نقتدي بها. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنقرأ في سيرته ولنتأمل في سنته عليه الصلاة والسلام، في أخلاقه وتعاملاته، وليكن لنا في ذلك عبرة. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. إذا قرأنا القرآن فلنتدبر كتاب الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الله سبحانه: أفلم يدبروا القول. فلنتدبر القرآن، تدبر القرآن إن رمت الهدى، فإن الهدى في تدبر القرآن. يقول ابن مسعود: إذا مرت بك آية: يا أيها الذين آمنوا، فأرع لها سمعك، أرع لها سمعك، فإنها إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، أنت من أهل الإيمان، ترى الخطاب موجه إليك وهو لشخص آخر، الخطاب موجه إليك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سورة الحجرات جمعت آداب عظيمة، فلنتدبر ما في كتاب الله عز وجل من الآداب والأخلاق، وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة وحي ثاني، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. نعم، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كم في الكتاب والسنة من النصوص الحاثة على حسن الخلق المثنية على أصحابه الذاكرة ما لهم من الفضائل والفواضل، وذلك لما اشتمل عليه من الخلق الجميل وما يترتب عليه من المنافع والمصالح العامة والخاصة. فمن أجل فوائده امتثال.
كم في الكتاب والسنة من النصوص الحاثة على حسن الخلق المثنية على أصحابه الذاكرة ما لهم من الفضائل والفواضل. جاءت في نصوص الشرع الدالة على أكانة حسن الخلق، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه الترمذي وحسنه الألباني. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ألا تريد أن تكون من أكمل المؤمنين إيمانا؟ حسن أخلاقك مع الناس وتعاملاتك. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم مجلسا منه يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فاحرص على أن تكون من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أفضلكم وأحسنكم أخلاقا، والحديث في الصحيحين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. من شيء أثقل في ميزان المؤمن من خلق حسن، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. يعني من أثقل الأعمال في ميزان العبد الخلق الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ليدرك ينال بحسن الخلق درجة الصائم القائم، صائم وقائم، رواه أبو داود وصححه الألباني. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا. ما يضرك ما فاتك من الدنيا، إذا اتصفت بهذه الخصال فلا يضرك ما فاتك. حفظ أمانة، حفظ الأمانة، الطاعة أمانة، التكاليف الشرعية أمانة، الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، غسل الجنابة أمانة، وصدق حديث، صدق الحديث، تجتنب أن تكون من الكذابين في أقوالك وأفعالك وتصرفاتك، وحسن خليقة، حسن أخلاق مع الناس، وعفة في طعمه، يتعفف في الأكل ما يأكل حرام، رواه الإمام أحمد بإسناد جيد وذكره الألباني في صحيح الجامع. كذلك حسن الخلق وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع المسلمين عامة وإلى الدعاة خاصة. أوصى معاذ بن جبل قال له: وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كذلك ما أخرجه البيهقي في الشعب في السنن، والإمام أحمد مسنده، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: فإن خلق نبيكم كان القرآن، كان القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه في صلاة الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فالخلق الحسن مما جاءت به الشريعة الإسلامية وحثت عليه النصوص النبوية والآيات القرآنية: وإنك لعلى خلق عظيم، يقول الله تعالى: من لم يتخلق بالخلق الحسن فإن الناس ينفرون منه ولا يقبلون دعوته ولا نصحه. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن بسبب حسن تعاملك ورحمتك بالناس قبل الناس الخير. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناح. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية ينبغي للدعاة أن يتأملوها. عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، يبذل كل ما يستطيع على هدايتكم ونصحكم وتوجيهكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. كذلك جاء عند أبي داود وحسنه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه. في أعلى الجنة. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. في أعلى الجنة، ماذا بعد هذا الفضل؟ كذلك حسن الخلق من أكثر الأعمال التي يدخل الله تعالى بها المسلم الجنة. سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين. كل قريب، شخص قريب ما تحس أن في فجوة، قريب من الناس سهل هين لين. في الحديث أهل الجنة كل هين لين سهل، أما أهل النار فقد بكل عتل جواظ مستكبر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: فمن أجل فوائده امتثال أمر الله وأمر رسوله والاقتداء بخلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وإنه في نفسه عبادة عظيمة تتناول من زمان العبد وقتا طويلا، وهو في راحة ونعيم مع حصول الأجر العظيم. ومن فوائده أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، ويجعل العدو صديقا والبعيد قريبا، وبه يتمكن الداعي إلى الله والمعلم للخير من دعوته، ويجمع الخلق إليه بقلوب راغبة وقبول واستعداد لوجود السبب وانتفاء المانع. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. فمتى اجتمع الأمران فهو الكمال، ومتى فقد الإحسان المالي ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي. فربما صار له موقع أكبر من نفع المال. وبالخلق الحسن وطمأنينة القلب وراحته يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها والمعارف التي يفكر في تحصيلها. وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته وفهم حجة صاحبه، ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا. وكما أنه سبب لهذين الأمرين في نفسه، فهو من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاصمه أو ناظره. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجلة والطيش لرزانته وصبره ونظره لكل ما يمكن من الاحتمالات وتجنب ما يخشى ضرره. وبالخلق الحسن يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة والأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والجيران والمعاملين وسائل من بينه وبينه مخالطة أو حق. فكم من حقوق أضيعت من جراء سوء الخلق، وإن حسن الخلق ليدعو إلى صفة الإنصاف. فإن صاحب الخلق الحسن يسلم غالبا من الانتصار لنفسه والتعصب لقوله، لأن الانتصار للنفس والتعصب يحمل على الاعتساف وعدم الإنصاف. وإن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل، فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذا مادة الراحة العاجلة وطيب العيش. كما أن سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه وأولاده ومخالطيه، يشوش عليه حياته ويكدر أوقاته، مع ما يترتب على ذلك من فوات تلك الآثار الطيبة والتعرض لضدها. وبهذا ونحوه يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
يكفي هذا البيان في بيان فوائد حسن الخلق. فوائد حسن الخلق، قال المصنف رحمه الله: فمن أجل فوائده امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أمرنا بأن نتحلى بالأخلاق الحسنة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى غير ذلك من الآيات. ولا تطع كل كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. تحذير من الأخلاق السيئة وحث على الأخلاق الحميدة. وكذلك في السنة قد سمعنا حديث دال على فضل حسن الخلق ومنزلته الرفيعة، قال المصنف: والاقتداء بخلق النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: يقوم حسن الخلق يقوم على أربعة أركان، لا يتصور قيام ساقه إلا عليها. يقول ابن القيم: حسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: أولا الصبر، وثانيا العفة، وثالثا الشجاعة، ورابعا العدل. العدل هذه أصول لحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، قدوتنا وأسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. أنس بن مالك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكذلك كان يعطي الرجل، قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، خشية أن يكبه الله في النار. كذلك المرأة صاحبة المزادتين، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عندما نفذ الماء قال: ابحثوا تجدون ماء، فوجدوا امرأة معها ماء ولم يجدوا غيرها، فدعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكفأوا القرب وشرب الجيش من الماء وأخذوا ثم عبوا لها. قالوا لها: أولا نريدك أن تذهبي إلى محمد. قالت: إلى ذاك الصابع؟ وجاءت إليه. شوف، قالت ذاك الصابع، جاءت واستقبلوها وأكفأوا الماء وسقوا من الماء، ثم أمر لها النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء وطعام وسويق وأكرموها، ورجعت وآمن قومها. وكان إذا غار الجيش على تلك المنطقة التي فيها المرأة يغيرون إلا على تلك البلدة، بلدة المرأة التي سقت الجيش. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. كذلك من عدله عليه الصلاة والسلام العدل، قصة المخزومية التي سرقت وجاء يشفع فيها أسامة بن زيد، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كذلك النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطية، عطية خاصة به، فقالت أمه: لا نقبله حتى نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهده على ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بشير، أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على جور. وكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. كذلك إذا أراد أن يسافر صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه، جعل قرعة باب العدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصه، يعني هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هونا عليك، إنما أنا بامرأة كانت تأكل القديد طعام، يعني لا تخف، لا تصيبك رهبة. والحديث رواه ابن ماجة وصححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان، كان يخصف نعله ويرقع ثوبه، كان يحلب الشاة، كان يأكل مع الخادم، كان يجالس المساكين، يمشي مع الأرملة والمساكين، وربما الجارية تدعوه لحاجتها فيخدمها في حاجتها، إلى غير ذلك. يقول أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. حلمه صلى الله عليه وسلم وعفوه، كان حليما عليه الصلاة والسلام. نتأمل في سنته، شخص يأتي للمسجد ويبول في ناحية في المسجد، صور اليوم لو دخل واحد جلس يبول هنا، المسجد كله هيقومون عليه، صح؟ قام الصحابة قال: لا تزرموه، خلوه يبول، إلى أن انتهى بوله. فقال له: إن المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، إنما هي للتكبير والتهليل وقراءة القرآن. قال الأعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة. كذلك معاوية بن الحكم عندما كان يصلي فعطس بعض الصحابة، فقال: الحمد لله، وهذا يجوز بصوت منخفض مرتفع، فقال معاوية: يرحمك الله، وهذا فيه خطاب كاف الخطاب، فرمقه الصحابة بأبصارهم، فقال: واثكل أمياه، يعني وقعت اليوم في أمر كبير. ثم قال: بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما خيرا منه، ما ضربني ولا كهرني، يعني لا خاصمني ولا ضرب، إنما قال لي: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. كذلك يقول أنس: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، غليظ، فجاء أعرابي فجره بردائه حتى أثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم بعطاء، فالتفت إليه الرسول وضحك، وكان ضحكه تبسما، ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له بعطاء. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله ورفقه. كان عليه الصلاة والسلام يحث على التأني وعدم الاستعجال. أسامة بن زيد لما كان في المعركة فأهوى بسيفه على الرجل، فقال الرجل: لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. ولما رجعوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تأتي بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها بلسانه أو خوفا من السيف، تعوذ من السيف. قال: يا أسامة، أفتشت عن قلبه؟ قال أسامة: فما وددت أني أسلمت إلا في ذلك اليوم، أو كما جاء في الحديث. انظروا إلى هذه الأخلاق والرحمة. يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ماذا؟ في ماذا تصور؟ يستأذنه في الزنا، يبغى يزني، جاء يستأذن الرسول بالزنا. تصور لو جاءك واحد عن يستأذن، قال له الرسول: ما قبل على طول أنت ما فيك خير وأنت ضايع وأنت كذا. لا، قال له: أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لكذا؟ يقول: أتيت وأنا من أحب الأشياء للزنا، فما خرجت إلا والزنا من أبغض الأعمال إلي. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. كذلك من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لما جاء يهود عند النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تسمع، فقال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليكم. السام عليكم أي الموت، الموت لكم. سمعت عائشة ماذا قالت؟ قالت: عليك السام واللعنة، عليك السام واللعنة. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يهودي ويدعو على الرسول بالموت. الرسول ماذا قال؟ مهلا يا عائشة، إن الله رفيق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. سبحان الله، يهودي. وقالت: عليك السام واللعنة، يعني ردت بالسام وزيادة. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أولم تسمع ما قال؟ قال: بلى، قد قلت وعليكم وعليكم، يعني رد بمثل ما قال. فأنكر ذلك على عائشة رضي الله عنها مع أنه يهودي. انظر لهذه الأخلاق الرفيعة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وعلى يمينه شاب صغير وعلى يساره الأشياخ أبو بكر وعمر، ثم يأتي الشرب يشرب النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يبدأ على اليمين. استأذن الشاب الصغير: أتأذن في أن نعطي الماء الأشياخ؟ قال: لا أوثر بفضلك أحدا، لا أوثر بفضلك أحدا. فأعطاه. شوف، استأذن الصغير. لو أنه اليوم يطلع خليك مع الأطفال برا، اجلس برا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كنت في زيارة يعني من المواقف لأحد طلابه في بيته، وكان يقرأ عليه في بيته، فدخل طفل أحد أبنائه الصغار، فلما دخل غضب رب البيت صاحب البيت وقال: أخرجوا أخرجوا. فغضب الشيخ ابن عثيمين غضبا شديدا، غضب غضبا شديدا، قال: لو تفعل مثل هذا مرة أخرى ما عداتي. ثم دعا بالطفل وأعطاه 500 ريال الذي انكسرت نفسه. لابد نتأسى بهذه الأخلاق العظيمة الرفيعة، وتكن قدوتنا في ذلك، ليكن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبر. النبي عليه الصلاة والسلام وضع سل الجزور على ظهره والشوك في طريقه، وكانوا يلقبونه مذمما. شوف كيف من شدة العداء، أهل الباطل في كل زمان يلقبون أهل الحق بألقاب، كانوا يلقبونه مذمما. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما، يشتمون مذمما وأنا محمد. ولهذا قالوا: مذمما عصينا وأمره أبينا، وأمره أبينا، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما فتح مكة قال: من دخل بيته فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقت الحزم والجد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام سمع أهل المدينة صوتا كذا مخيفا، فذهبوا يريدون أن ينظروا ما هذا الصوت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب على فرس من غير سرج، من غير سرج، وقال: لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكيم، لما وصل المدينة أول ما بدأ بنى المسجد. ماذا عمل؟ مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار إلى غير ذلك. كذلك من فوائد وثمرات حسن الخلق أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، ويجعل العدو صديقا والبعيد قريبا. يحبب صاحبه للناس، يرون فيه حسن الخلق، والعدو يكون صديق. يذكرون عن الشيخ القرعاوي رحمه الله لما جاء المنطقة، كان صاحب حكمة في الدعوة، صاحب حكمة في الدعوة. يأتي الطلبة إلى قرية مثلا في ذلك الوقت، فقالوا والله شيخ القبيلة رفض أو أتعبنا أو كذا. قالوا متى يجي؟ يجي صامتا. قالوا يجي يوم الاثنين، يتلقاه يوم الاثنين ويستقبل استقبال طيب، ويقول له أبشرك عيناك على وظيفة، أنت مشرف على المدرسة عندك في القرية وأنت المسؤول، وخليك. فيصبح بدل ما ينفر الطلاب هو الآن هو اللي يجمع الطلاب بحسن أسلوبه وحكمته ودعوته رحمه الله. وهم بهذا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في أخلاقه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال كذلك وبه يتمكن الداعي إلى الله والمعلم للخير من دعوته، ويجمع الخلق إليه بقلوب راغبة. الداعي إلى الله لابد أن يصبر. انظر إلى آيات كثيرة تحث فيها حث الأنبياء على الصبر. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، واصبر على ما يقولون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. الحث على الصبر. قال وهو بنفسه إحسان، الصبر وحسن الخلق إحسان، قد يزيد على الإحسان المالي. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعه منكم حسن الخلق. هذا الحديث رواه البزار وأبو يعلى، وقال الحافظ بن حجر إسناده جيد. فمتى اجتمع الأمران الإحسان المالي وحسن الخلق فإن هذا خير عظيم. بحسن الخلق طمأنينة القلب وراحة. إذا كان الإنسان صاحب أخلاق رفيعة يتحمل الأذى، تحمل الأذى من الناس ويصبر، يصبر. أما لو كان إنسان كلما زعلوا واحد زعلوا وأحدث مشكلة، لا، هذا مشكلة، هذا ما يصلح. لابد يكون إنسان عنده تحمل، عنده صبر، عنده احتمال أذى، عنده كظم للغيظ. ولهذا من باب الفائدة حسن الخلق عرفه العلماء بتعاريف كثيرة. أنا أعرف أن الدرس يبغى وقت طويل، لكن هذه يعني خلاصة. الحافظ ابن حجر يقول حسن الخلق ما هو؟ قال اختيار الفضائل وترك الرذائل. اختيار الفضائل وترك الرذائل. العلامة ابن منصور رحمه الله يقول حسن الخلق ألا تغضب ولا تحتد، أتكن حاد ولا تغضب. وقيل حسن الخلق أن تحتمل من الناس، أن يحتمل من الناس ما يكون إليه، تتحمل من الناس. ربما يأتي إنسان قد يتكلم عليك لكن تصبر، تكون إنسان ادفع بالتي هي أحسن. قال الفضيل بن عياض من ساء خلقه ساء دينه، ساء دينه. وقال الحسن البصري حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وطلاقة الوجه يا شيخ، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا، يقول صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يقول جرير بن عبد الله البجلي ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم لي. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مقطب الجبين في السراء والضراء زعلان على طول، لا، الإسلام أخلاق تعامل. قيل لابن المبارك أجمل لنا حسن الخلق في كلمة، قيل لابن المبارك أجمل لنا حسن الخلق في كلمة، بس نبقى كلمة لا تزود كلام كثير. قال لا تغضب، لا تغضب، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن رجب بعض أهل العلم يقول حسن الخلق كظم الغيظ لله وإطلاق الوجه والبشر إلا للمبتدع الذي لا يستحق ذلك والفاجر. قال وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا في تغيير المنكر، إلى آخر ما قال. وقد روى الترمذي، وتأمل في هذا الحديث، روى الترمذي وحسنه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان. الحياء والعي، ما هو العي؟ العي قلة الكلام، إنما شفاء العي السؤال. العي قلة الكلام، الشفاء الحياء والعي. والحياء خصلة تحث على فعل الحسن وترك القبيح. الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق. والبذاءة بذاءة اللسان، والبيان ما هو البيان؟ قال الترمذي، قال الترمذي العي قلة الكلام، والبذاءة هي الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام. يقول الترمذي مثل هؤلاء الخطباء، يقول الذين يخطبون فيتوسعون في الكلام ويتفصحون فيه، يأتون بكلمات ما يعرفها الناس ولا يفهمونها العوام، خاطب الناس على قدر عقولهم. يقول من مدح الناس فيما لا يرضي الله عز وجل التقعر في الكلام والتوسع في الكلام بما لا يفهم الناس، هذه خصلة غير عمودة. فمن صفات أهل الإيمان قلة الكلام إلا في الخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال والحياء، يقول صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا لنستحي من الله. قال الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. والحياء والإيمان قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ثم ذكر رحمه الله قال وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته وفهم حجة صاحبه. الحكمة والرفق واللين والصبر وعدم الاستعجال وعدم الانفعال، هذا يجعل الخصم على ما يقول يحار فيه، هو يزعل وينفعل وأنت ما شاء الله هادئ. هكذا العلماء، يأتي ربما شامل العالم ويخاصم وينفعل، ولكن الهدوء والصبر طيب والتعامل، لأنه يأتيك السفيه، يأتي الجاهل، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة لا يبالون مثل هؤلاء. فالعالم والداعي إلى الله والمسلم عموما ينبغي أن يكون عنده حكم، عنده حكمة، عنده رفق وعدم استعجال في الأمور. وادرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجلة والطيش، طيش ما في، طيش ما في عجلة، لرزانته وصبره ونظره. ولقد رأينا من مشايخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد بحكم قربنا منهم من هذه الأخلاق الشيء الكبير من الصبر والتحمل وعدم الانفعال، هذا يأتيهم، قد يأتيهم من السفهاء ومن الجهال، من هؤلاء المتأثرين بالأفكار ربما ينفعلون لكن يجدون عندهم العلم والحكمة والهدوء والصبر عدم انفعال. وفي المقابل يبينون الحق، يبينون السنة، يحذرون من البدع، ما يسكتون، لا يبينون. وفي المقابل يتصفون بأخلاق كريمة. شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عرفنا منه شيء الكثير رحمه الله. إن أردت في باب عيادة المرضى، والله بعض المرضى ما نعرف إلا مع الشيخ، إن فلان مريض نبغى نزوره. تشييع الجنائز يبادر، والعزاء دائما من أوائل، وأنا بحسب ما عرفته منه. كذلك إذا سمع أن أحد الطلبة طالب مريض يقول نزور فلان، سمعت أنه مريض ولو بعد العشاء، غير واحد من طلبة العلم. أذكر مرة بعد العشاء قال فلان الشيخ عبد الرحيم جريبي حذرون مريض ما جاء في الدروس، الكلام قديم تخلف فيه شيء، لازم نروح نزوره. يسكن على الحدود بعد الموسم في مكان ما نعلم الطريق. قال الشيخ لازم نروح. فمشينا أنا والشيخ ومعي واحد اثنين من الطلبة بعد العشاء، وصرينا على الموسم. جينا على الطريق وتهنا الطريق، منطقة حدودية، فإذا بالمجاهدين أو حرس الحدود أوقفونا. فين تبغون؟ قلنا نبغى القرية الفلانية عند فلان. قال الطريق من هنا، ودلونا على الطريق. وصلنا على الشيخ فوجدناه مريض، فزرناه وطلعنا الشيخ، ثم رجعنا بعد العشاء. وغير ذلك من المواقف الكثيرة مع الشيخ في مثل هذه، في عيادة المرضى، في إكرامه لطلاب العلم. ربما أحد الطلبة، تأمل هذه الأخلاق، أحد الطلبة كان يتردد على الشيخ من أهل اليمن، وفي ليلة من الليالي أصابه مرض، جاء بيت الشيخ وتعشى، فجاءه في بطنه غثيان واستفراغ. فقال هذا ابن الشيخ عبد الرحمن لهذا الأخ عبد الوهاب اسمه، أبلغ الوالد نوديك المستشفى. قال لا، لا تكلم الشيخ. المهم لما اشتد عليه التعب الساعة الواحدة ليلا، أخبر عبد الرحمن رحمه الله الشيخ، أخبر الشيخ أحمد. فخرج الشيخ قال يلا الآن وديك المستشفى الطوارئ الساعة واحدة في الليل. قالوا يا شيخ استرح وإحنا نروح أنا وفلان أنا عبد الرحمن. قال لا أبد أنا معك. ويسر الشيخ معاه المستشفى والساعة واحدة في الليل. يقول نزلنا والشيخ من السيارة والشيخ ماسك معي إلى أن وضعوني على الكرسي. يقول فجاء المدير المناوب قال يا شيخ أحمد روح البيت وإحنا نقوم باللازم. قال لا هذا ولدي ما أتركه. يقول بقي مع الشيخ يقرأ وينفث إلى الفجر. يقول بعد ما طلعنا وأعطونا العلاج وصلنا القرية النجامي وأذن الفجر. صور قرابة الساعة الواحدة للفجر وأنت مع واحد يعني طالب علم منقطع، والشيخ عمره يقارب 80، يمكن لو أن ولدك اليوم بالله خلوكم مع أخوكم أنا شاعر وتعبان. لكن حسن الخلق وحسن التعامل مطلوب. هذه هي الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن نتخلق بها. كذلك وبالحسن الخلق يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة، والأهل والأولاد والأقارب والجيران. يقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم لأهلي. بعض الناس مع الناس ما شاء الله طيب وأخلاقه طيبة وتعامله طيب، فإذا دخل البيت بس يتحول إلى أسد كاسر، أخلاقه سيئة، لا يضحك ولا يتكلم ولا روح من فاضي. ها هذا نجد مثل هذه التصرفات، هذا ما يصلح. وخير الجيران خيرهم لجاره. إذا كان جارك يشتكي منك كل يوم يشتكي منك، هذه مشكلة. فين الأخلاق الإسلامية؟ يقول لأصحاب الأهل والأولاد والجيران والمعاملين وبينه، فكم من حقوق ضيعت من جراء سوء الخلق. ربما يسيء الخلق مع جاره وتنقطع وتسيء العلاقة، وما عاد حد يكلم الثاني سنوات. قال وإن لأن الانتصار للنفس والتعصب يحمل على الاعتساف الظلم وعدم الإنصاف. الإنسان ينصف حتى من نفسه، أنت لو أخطأت قل أنا معترف بالخطأ، ما تترفع، فإن هذا من الكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، يعني رد الحق وغمط الناس، احتقار الناس، فأنت كذلك تخطئ. قال: فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذه مادة الراحة العاجلة وطيب النفس، كما أن سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهر وباطن مع نفسه. سيء الخلق دائما على ما يقولون مقفلة معه، ما يقبل أحد يتكلم معه ولا يقبل أحد يناصحه ولا. كذلك ينبغي حسن التعامل، إذا أردت أن تنصح تنصح بأسلوب طيب، ليس تأتي مثلا إنسان رأيته يصلي في صلاته ضعف، أو ما تأتي وتقول له: أنت يا فلان صلاتك ترى كلها وترى تصرفك هذا ما كبير السن، رب يزعل منك، قال: أنت خلقت لا أمس وتعلمني أنت الصلاة، وإلى آخره. جاء أن الحسن والحسين رأيا رجلا يسيء في صلاته، فقالوا له أو أنه يسيء في الوضوء، فقال له: نريد أن نتوضأ أمامك وأنت تبين لنا من هو الأفضل منا. فتوضأ أمامه فقال لهما: أنتما أصبتما وأنا المخطئ، كلاما نحو هذا. فحسن التعامل مطلوب، إنكار المنكر بالحكمة، يعني يقول العلماء: إنكار المنكر بلا منكر، والأمر بالمعروف بمعروف، هذا يجب أن يفطن له طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن قلت إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة، فهل للاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها، أم هي مجرد موهبة؟ قلت: ما من صنعة حميدة ظاهرة أو باطنة إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق الموصلة إليها وأعان عليها بكل وسيلة، وكلما كملت الصفات كثرت الطرق المفضية إليها، مع أن الغرائز والطبائع الأصلية أعظم عون عليها، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. فاعلم أن من أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه، فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها. وإن عظم الأمر واعترضت الصعوبات، فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها. وإن عظم الأمر واعترضت الصعوبات، فإن المواراة إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، وكلما تصعبت النفس عليه ذكرها تلك الآثار وما تجتني بالصبر من الثمار، فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر محتسبة راجية حصول تلك المطالب. ومن أعظم الأسباب علو الهمة ورغبة العبد في مكارم الأخلاق، وأنها أولى ما اكتسبته النفوس وأجل غنيمة غنمها الموفقون، فبحسب قوة رغبته في ذلك يسهل عليه نيل هذا الخلق الجميل. ومن الأسباب أن يتأمل هل يجلب له سوء الخلق إلا الأسف الدائم والهم الملازم والآثار القبيحة، فيبرأ بنفسه عن هذا الخلق الذميم. ومن الأسباب رياضة النفس وتمرينها على هذا الخلق وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل، فيوطنها على معارضات الأقوال
وأنه لا بد من مخالفتهم في العلوم والإرادات، ولا بد أيضا من أذية قولية أو فعلية، فليتوطن على تحمل الأذى، وليعلم أن الأذى القولي لا يضر إلا من قاله، وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه وإغضابه، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه، وإن لم يبال به ولم يلقه باله ولم يهتم به ويكترث به فقد قابل القائل بما يكره، لأن جل مقصد عدوه إيلام قلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه، فكما يسعى بدفع ما يريد إيلام ظاهره فليسعى بدفع ما يريد إيلام باطنه لترك الاهتمام به. وما أنفع في هذا المقام وغيره أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات المؤلمة، وأن يحفظ راحة قلبه بكل ما يفضي إلى الراحة من تحصيل الأسباب المريحة للقلب ودفع كل معارض لها، فإن راحة القلب أصل طيب العيش في هذه الدار، فلو كان الإنسان بكل نعيم وتوفرت لديه أسباب الراحة وقلبه في قلق وحرج لا يخرج من هم إلا وقع في آخر، ولا يفرح بموجود ومحبوب إلا وجد حشو قلبه ما يكدره، فإنه حتى الآن لم يصل إلى المقصود الذي يسعى له أهل العقول الراقية، فإنهم يسعون أولا لراحة قلوبهم وطمأنينتها بالإنابة إلى الله في مهماتهم وملماتهم وأحوالهم كلها، ويتممون ذلك بالحلم وحسن الخلق وحفظ قلوبهم من كل مشوش يكدر عليهم حياتهم الطيبة ونعيمهم العاجل والآجل. فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، حيث تنقلت بهم الأحوال، فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأروحهم نفسا وأقرهم عينا، بل تجد من هو في يسارة منهم وفقر راضيا قانعا غير متسخط على الله وعلى الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
هذا المبحث الذي أحببنا أن نسمعه كاملا هو ما يتعلق بأسباب الاتصاف بحسن الخلق، وهذا مهم في هذا الباب. يقول المصنف رحمه الله في بيان أسباب الاتصاف بحسن الخلق: فإن من أعظم ما يعين على الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه، فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها. إذا عرفت أن حسن الخلق من صفات أهل الإيمان، وأن من اتصف بحسن الخلق من أقرب الناس مجلسا وأحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرفت وآمنت وأيقنت أن حسن الخلق من أثقل الأعمال في الميزان، إذا آمنت وأيقنت بأن حسن الخلق من أعظم أسباب دخول الجنة، كل هذه الأمور تحفزك وتشجعك وتدفعك إلى أن تحسن أخلاقك، أن تحسن الأخلاق، تعرف الثمرات العظيمة المترتبة على حسن الخلق. ولا كذلك بالعكس، أن تدرك الآثار السيئة المترتبة على سوء الخلق. فكم تقع من أمور، ربما إنسان يقع والعياذ بالله في القتل بسبب الغضب والانفعال وعدم ضبط النفس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. من كذم غيظا هو قادر على إنفاذه، خيره الله يوم القيامة من حور العين أيها شاء. كاذب يكظم الغيظ، ربما يعتدي، ربما يضرب، ربما يطلق زوجته، وما أكثر الطلاق، أكثر الطلاق بسبب الغضب وعدم ضبط النفس. وبعد دقائق اللي هو زعلان واللي هو مهدئ يعني يريد مخرج لهذا الطلاق بسبب لحظة غضب. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى من يغضب أن يذهب أولا أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من الشيطان، ثم يتوضأ يصلي، إن كان قائم يجلس، جالس باقي يضطجع، وهكذا من أجل حتى تتغير الأحوال، تتغير الأحوال. فينبغي أن ينظر الإنسان للعواقب، كم من طلاق في البيوت بسبب الغضب والانفعال ونحو ذلك. والضحية من هم؟ الأبناء هم أكبر ضحية في ذلك. كذلك يقول المصنف رحمه الله: ومن أعظم الأسباب علو الهمة ورغبة العبد في مكارم الأخلاق وأنها أولى ما اكتسبته النفوس. تأمل أولا في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ سنة رسول الله، اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أخلاقه، يدعوه جار يهودي للطعام فيذهب ويجيب دعوته، يحث عائشة رضي الله عنها إذا طبخت المرق أن تكثر الماء وأن تتعاهد الجيران، وهكذا. تأمل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، واقرأ في سير علماء الإسلام كيف كانت أخلاقهم وتعاملهم. تأمل، اقرأ في سيرة الشيخ بن باز رحمه الله، آية من آيات الله في الأخلاق وفي العلم وفي الفقه، وهو إمام أهل الدنيا في زمانه وعالم زمانه ومفتي زمانه، لكن شوف كيف تعامله مع في أخلاقه مع الناس، في استقباله لضيوفه، في إكرامه، في كرمه، يعطي ويبذل كل ما يستطيع. هذه الأخلاق وهذه الآداب. شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كان كل أسبوع معه، إذا رجعنا من الدرس قال يصرف 500 ريال أبو عشرة إلى الأسبوع القادم، ويصرف وهكذا يعطي، يعطي الطلبة وغيرهم. يوم من الأيام أدخل يده في جيبه ما وجد شيئا، فأعطيت الشيخ مبلغ بسيط، قال تراه دين، تراه دين. قلت الشيخ ينساه مبلغ بسيط، بعدها بيومين لو الشيخ يا شيخ أنا ولدك، قال أبد هذا. ذهب مرة مررنا على البقاء على المخبز، قال أريد خبز، ذهبت المخبز قلت له الشيخ يبغى واحد خبز، قال قل للشيخ ما يحتاج هذا بريال، قال الشيخ قل له إما يشيل الريال ولا رجع الخبز. نعم، تأمل هذه الأخلاق وهذه الرفيعة. فالإنسان لما يقرأ في سير العلماء يحفزه هذا إلى حسن الخلق. كذلك من الأسباب أن يتأمل الإنسان، أن يتأمل هل يجلب له سوء الخلق إلا الأسف الدائم والهم الملازم، إلا الأسف الدائم والهم الملازم. بعض الناس وبعض الأمهات أو الآباء ربما يدعو على أبنائه، ربما يدعو على أبنائه يعني لحظة غضب، الله افعل بك كذا، الله اليوم واحد اتصل مثل هذا، فيتندم، سوء الخلق يترتب عليه ندم وعليه أسف، لكن في وقت ما ينفع الأسف. كذلك من الأسباب رياضة النفس وتمرينها على هذا الخلق وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل. حاول الإنسان يروض نفسه ولو كان عنده شدة، لكن يحاول أن يروض نفسه على حسن الخلق، يعود نفسه على الأخلاق الحسنة، على الأخلاق الفاضلة الرفيعة في تعامله مع أهله مع جيرانه. عندنا قصور في بعض الأشياء، ربما جارك تمر أشهر لا تزوره ولا يزورك ولا تسأل عنه ولا يسأل عنك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يقول: أشاهد فلان؟ فلان موجود؟ ما أشوفه. يتفقد الصحابة لصلاة الفجر. كذلك انظر مثلا معاذ بن جبل لما صلى بالناس وطول في العشاء، واحد الصحابة جاي من المزرعة تعبان، خرج من الصف وكمل صلاته، ما كمل مع معاذ، وراح يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم. غضب صلى الله عليه وسلم، قال: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم منفرين، إذا أما أحدكم فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فليطول ما شاء. قال: إن منكم، وقال: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، تطاوعا ولا تختلفا. وقال: عباد الله، إن منكم منفرين. وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كذلك يقول المصنف: من أنفع وما أنفع في هذا المقام أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصد الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات المؤلمة، يحاول مشوشات لتشوش القلب يبتعد عنها، وأن يحفظ راحة قلبه. من أفضل الأشياء التغافل، ما هو التغافل؟ بعض الناس يدقق على كل كلمة، والله اليوم واحد من الزملاء قال لي كلمة وإنها في نفس المدحين، قد لا يقصده بهذه الكلمة، قد يكون نية طيبة، لكن هذا يبقى يحمل هذه الكلمة ويفسرها بتفاسير ويروح مهموم مغموم، لكن تغافل. ما كل شيء تضرب له حساب. إذا لم يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، أنا حببت أن أنقل هذه الكلمة بنصها، يقول: هذا العصر هو عصر الرفق والصبر والحكمة. الناس أغلبهم يبغون الرفق وصبر وحكمة، فلا بد من الرفق مع الناس والحكمة وحسن التعامل حتى تصلح الأمور ويحسن التعامل. رأيت تقصير من جارك من ابنك من كل شيء بحكمة، والشدة في موقعها حكمة، لكن لا بد من مراعاة الحكمة في التعامل مع الناس. كذلك يقول: فتأمل في بعض قصص الأخيار. إن الأشياء اللي تدفع على حسن الخلق أن تتأمل في قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو في غنى. تيجي عند واحد فقير ربما ساكن برا مسكين، لا عنده عمارة ولا عنده، تسأله كيف حال؟ قال: والله مرتاح مبسوط من أحسن ما يكون، ويمكن معاه في البيت في هذا اللي نسميه خدروش، عندنا معاه 10 من الأولاد، هذا معروف، لكنه مرتاح. الغنى، الغنى والكفاف والقناعة كنز عظيم، والرزق مقسوم، لكن ربما تجد صاحب مال مهموم مغموم، كما قال أبو الدرداء: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قال: وما شتات القلب؟ قال: أن يجعل لي في كل بلد مالا. يفكر بهذا ويفكر ويشغل نفسه في الدنيا بأشياء ليس له مقدرة على متابعتها، فيزيده الهم ويزيده الغم إلى غير ذلك. فهذه الأمور مما تعين على الاتصاف بحسن الخلق. يا إخوة، ينبغي أن نعود أنفسنا على حسن الخلق، وأن نكون قدوات في المجتمع، قدوة في المجتمع. أنت معلم، أنت داعي إلى الله، يأتي مثلا متأخر على الصلاة، يأتي عنده تقصير في أداء الحقوق مع والديه، إذا كان تعامل مع والديه زي مع جيرانه مع زملائه، كيف يكون داعي هذا؟ كيف ينفع؟ كيف تؤثر كلمته في الدعوة؟ الدعوة هي خلق. بلدان من بلاد المسلمين لم تفتح بجيوش، فتحت بتجار، تجار من المسلمين ذهبوا إلى تلك البلدان كانت أخلاقهم طيبة فدخل الناس في الإسلام، رأوا منهم حسن الخلق حسن التعامل فدخلوا في الإسلام في دين الله. وهكذا إذا كانت أخلاقك طيبة مع زملائك مع أهلك مع جيرانك تأثر الناس بك في أخلاقك. حسن الخلق دعوة إلى الله، وإن كان ما تكلمت، وإن لم تتكلم فأنت داعية بأخلاقك. إذا لقيت زميلك تسلم عليه، تبتسم في وجهه، إذا كان في كلمة أو نصيحة تأتي بها بأسلوب طيب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، فإن هذا يكون له موقع، يكون له تأثير، مما يزيد الأخوة. الهدية تهادوا تحابوا. لو أن شخصا يعني بينك وبينه شيء فأعطيته هدية، كم لها من التأثير، ولو كانت هدية يسيرة، تدعوه إلى بيتك لوجبة، كلها تأثير كبير في نفسه. هذه كلها من الأخلاق التي يكون لها أثر. مثلا جارك الباب في الباب، وأنت ما شاء الله عندك مناسبات، كل مرة بيتك مليان مناسبات من مشارق الأرض ومغاربها، وجارك ما تدعو، ما يقع في نفسه؟ يقع في نفسه. لابد مراعاة الجار، ولو حق عليك. لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذه حقوق ينبغي أن نفهمها وأن نعيها وأن نتأمل في أخلاق أهل الإسلام. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نرجو إن شاء الله أن ما حصل في هذا الكتاب من خير وما هي إلا مذاكرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة مباركة أن نجتمع في هذا الجامع المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتواصى بما يفيدنا في هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه مركز الدعوة والإرشاد في محافظتي أحد المسارح والحرث بإشراف من فرع الوزارة بمنطقة جازان، وتوجيه ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وسدده وجزاه الله خيرا على جهوده العظيمة وأعماله المشرفة في خدمة الدعوة والدعاة والعناية ببيوت الله عز وجل. إخواني في الله، هذا البرنامج وهذا اللقاء العلمي في كتاب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المولود سنة 1307 والمتوفى سنة 1377 من الهجرة، وهو عالم كبير علامة جهبذ رحمه الله، وقد جعل الله لكتبه من القبول والنفع العظيم، وقد أوتي رحمه الله حسن أسلوب واختصار وتلخيص للعلوم الشرعية، فقد عكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرها من كتب النافعة، فاستفاد منها كثيرا، حتى أن له كتابا بعنوان ألف أصل وفائدة وقاعدة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ألف أصل جمعها رحمه الله من كتبه ولخصها، فرحمه الله رحمة الأبرار. كتب في العقيدة والفقه والحديث والأخلاق شعرا ونثرا، كتب في أصول الفقه والقواعد الفقهية وغيرها، وقد جمعت كتبه في قرابة 25 مجلد أو نحو ذلك. هذا المتن الذي سوف نتدارسه وإياكم هو فيما يتعلق بالأخلاق الإسلامية وما ينبغي أن يتخلق به المسلم، وهذا المبحث مبحث مهم، التذكير بأهمية الأخلاق والتمسك بها جانب مهم. وقد سمعت الشيخ العلامة عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وهو يحكي ما تحتاجه الساحة الدعوية والعلمية، يقول هناك أمر مهم تحتاجه الدعوة والدعاة وجدير بالتذكير به، وهو جانب الأخلاق، لأن هناك من يعتني بالعلم ودراسة العلم وهذا طيب ومطلوب، لكن تجد في جانب الأخلاق عنده قصور، في جانب التعامل مع والديه مع أهله مع جيرانه مع جماعة مسجده مع زملائه في العمل مع كذا وكذا شخص آخر في تعامله وأخلاقه، وهذا في خلل في الاتباع. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية بعدما شرح عقائد أهل السنة والجماعة أتبعها في آخر الكتاب بأخلاق أهل السنة والجماعة، قال ويأمرون بالوفاء والعهد وكذا وكذا، وذكر أخلاق أهل السنة والجماعة لكي يعلم طالب العلم أن منهج السلف ليس فقط في باب الاعتقاد، فقط في باب الاعتقاد والأخلاق. وأسوتنا وقدوتنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وسوف نسمع في هذا الكتاب التذكير، لا أقول سوف تسمعون شرحا وسعا أو شيء لا تعرفونه كثيرا، لا، إنما هو من باب التذكير نسمع ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب من التذكير ببعض الأخلاق التي ينبغي أن نتحلى بها وأن نقتدي بها. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنقرأ في سيرته ونتأمل في سنته عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وتعاملاته، وليكن لنا في ذلك عبرة. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. إذا قرأنا القرآن فلنتدبر كتاب الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال الله سبحانه: أفلم يدبروا القول؟ فلنتدبر القرآن. تدبر القرآن إن رمت الهدى، فإن الهدى في تدبر القرآن. يقول ابن مسعود: إذا مرت بك آية: يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنها إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، أنت من أهل الإيمان، ترى الخطاب موجه إليك وهو لشخص آخر، الخطاب موجه إليك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سورة الحجرات جمعت آداب عظيمة. فلنتدبر ما في كتاب الله عز وجل من الآداب والأخلاق، وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة وحي ثاني، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. نعم، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كم في الكتاب والسنة من النصوص الحافة على حسن الخلق، المثنية على أصحابه، الذاكرة ما لهم من الفضائل والفواضل، وذلك لما اشتمل عليه من الخلق الجميل، وما يترتب عليه من المنافع والمصالح العامة والخاصة. فمن أجل فوائده امتثال.
كم في الكتاب والسنة من النصوص الحاثة على حسن الخلق، المثنية على أصحابه، الذاكرة ما لهم من الفضائل والفواضل. جاءت في نصوص الشرع الدالة على أكانة حسن الخلق، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه الترمذي وحسنه الألباني. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ألا تريد أن تكون من أكمل المؤمنين إيمانا؟ حسن أخلاقك مع الناس وتعاملاتك. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم مجلسا منه يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فاحرص على أن تكون من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أفضلكم وأحسنكم أحسنكم أخلاقا. والحديث في الصحيحين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من خلق حسن. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. يعني من أثقل الأعمال في ميزان العبد الخلق الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لا يدرك، ينال بحسن الخلق درجة الصائم القائم، صائم وقائم. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا. ما يضرك ما فاتك من الدنيا إذا اتصفت بهذه الخصال، فلا يضرك ما فاتك. حفظ أمانة، حفظ الأمانة، الطاعة أمانة، تكاليف الشرعية أمانة، الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، غسل الجنابة أمانة، وصدق حديث، صدق الحديث، تجتنب أن تكون من الكذابين في أقوالك وأفعالك وتصرفاتك، وحسن خليقة، حسن أخلاق مع الناس، وعفة في طعمه، يتعفف في الأكل، ما يأكل حرام. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، وذكره الألباني في صحيح الجامع. كذلك حسن الخلق وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع المسلمين عامة وإلى الدعاة خاصة. أوصى معاذ بن جبل قال له: وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كذلك ما أخرجه البيهقي في الشعب في السنن، والإمام أحمد مسنده وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: فإن خلق نبيكم كان القرآن. كان القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه في صلاة الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فالخلق الحسن مما جاءت به الشريعة الإسلامية وحثت عليه النصوص النبوية والآيات القرآنية: وإنك لعلى خلق عظيم، يقول الله تعالى. من لم يتخلق بالخلق الحسن فإن الناس ينفرون منه ولا يقبلون دعوته ولا نصحه. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن بسبب حسن تعاملك ورحمتك بالناس قبل الناس الخير. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناح. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية ينبغي للدعاة أن يتأملوها. عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، يبذل كل ما يستطيع على هدايتكم ونصحكم وتوجيهكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. كذلك جاء عند أبي داود وحسنه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه. في أعلى الجنة. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. في أعلى الجنة. ماذا بعد هذا الفضل؟ كذلك حسن الخلق من أكثر الأعمال التي يدخل الله تعالى بها المسلم الجنة. سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين. كل قريب، شخص قريب ما تحس إن في فجوة، قريب من الناس سهل، هين لين. في الحديث: أهل الجنة كل هين لين سهل. أما أهل النار فقد بكل عتل جواظ مستكبر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: فمن أجل فوائده امتثال أمر الله وأمر رسوله والاقتداء بخلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وإنه في نفسه عبادة عظيمة تتناول من زمان العبد وقتا طويلا، وهو في راحة ونعيم مع حصول الأجر العظيم. ومن فوائده أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، ويجعل العدو صديقا والبعيد قريبا، وبه يتمكن الداعي إلى الله والمعلم للخير من دعوته، ويجمع الخلق إليه بقلوب راغبة وقبول واستعداد لوجود السبب وانتفاء المانع. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. فمتى اجتمع الأمران فهو الكمال، ومتى فقد الإحسان المالي ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي. فربما صار له موقع أكبر من نفع المال. وبالخلق الحسن وطمأنينة القلب وراحته يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها والمعارف التي يفكر في تحصيلها. وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته وفهم حجة صاحبه، ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا. وكما أنه سبب لهذين الأمرين في نفسه، فهو من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاصمه أو ناظره. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.
وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجلة والطيش لرزانته وصبره ونظره لكل ما يمكن من الاحتمالات وتجنب ما يخشى ضرره. وبالخلق الحسن يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة والأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والجيران والمعاملين وسائر من بينه وبينه مخالطة أو حق. فكم من حقوق أضيعت من جراء سوء الخلق، وإن حسن الخلق ليدعو إلى صفة الإنصاف. فإن صاحب الخلق الحسن يسلم غالبا من الانتصار لنفسه والتعصب لقوله، لأن الانتصار للنفس والتعصب يحمل على الاعتساف وعدم الإنصاف. وإن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل، فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذا مادة الراحة العاجلة وطيب العيش. كما أن سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه وأولاده ومخالطيه، يشوش عليه حياته ويكدر أوقاته مع ما يترتب على ذلك من فوات تلك الآثار الطيبة والتعرض لضدها. وبهذا ونحوه يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
يكفي هذا البيان في بيان فوائد حسن الخلق. فوائد حسن الخلق، قال المصنف رحمه الله: فمن أجل فوائده امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أمرنا بأن نتحلى بالأخلاق الحسنة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى غير ذلك من الآيات. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. تحذير من الأخلاق السيئة وحث على الأخلاق الحميدة. وكذلك في السنة قد سمعنا حديث دال على فضل حسن الخلق ومنزلته الرفيعة. قال المصنف: والاقتداء بخلق النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: يقوم حسن الخلق يقوم على أربعة أركان، لا يتصور قيام ساقه إلا عليها. يقول ابن القيم: حسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: أولا الصبر، وثانيا العفة، وثالثا الشجاعة، ورابعا العدل. العدل هذه أصول لحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. أنس بن مالك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكذلك كان يعطي الرجل، قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. كذلك المرأة صاحبة المزادتين عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عندما نفذ الماء قال ابحثوا تجدون ماء، فوجدوا امرأة معها ماء ولم يجدوا غيرها، فدعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكفأوا القرب وشرب الجيش من الماء وأخذوا ثم عبوا لها. قالوا لها أولا نريدك أن تذهبي إلى محمد، قالت إلى ذاك الصابع، وجاءت إليه. شوف، قالت ذاك الصابع، جاءت واستقبلوها وأكفأوا الماء وسقوا من الماء، ثم أمر لها النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء وطعام وسويق وأكرموها، ورجعت وآمن قومها. وكان إذا غار الجيش على تلك المنطقة التي فيها المرأة يغيرون إلا على تلك البلدة، بلدة المرأة التي سقت الجيش، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. كذلك من عدله عليه الصلاة والسلام العدل، قصة المخزومية التي سرقت وجاء يشفع فيها أسامة بن زيد، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كذلك النعمان بن بشير قال أعطاني أبي عطية خاصة به، فقالت أمه لا نقبلها حتى نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهده على ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بشير أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على جور. وكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. كذلك إذا أراد أن يسافر صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه، جعل قرعة باب العدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصه، يعني هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هونا عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد طعام، يعني لا تخف لا تصيبك رهبة. والحديث رواه ابن ماجة وصححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان، كان يخصف نعله ويرقع ثوبه، كان يحلب الشاة، كان يأكل مع الخادم، كان يجالس المساكين، يمشي مع الأرملة والمساكين، وربما الجارية تدعوه لحاجتها فيخدمه في حاجتها إلى غير ذلك. يقول أنس بن مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلت لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. حلمه صلى الله عليه وسلم وعفوه، كان حليما عليه الصلاة والسلام. نتأمل في سنته، شخص يأتي للمسجد ويبول في ناحية في المسجد، صور اليوم لو دخل واحد جلس يبول هنا المسجد كله هيقومون عليه صح؟ قام الصحابة قال لا تزرموه، خلوه يبول إلى أن انتهى بوله، فقال له إن المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، إنما هي للتكبير والتهليل وقراءة القرآن. قال الأعرابي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة. كذلك معاوية بن الحكم عندما كان يصلي فعطس بعض الصحابة فقال الحمد لله، وهذا يجوز بصوت منخفض مرتفع، فقال معاوية يرحمك الله، وهذا فيه خطاب كاف الخطاب، فرمقه الصحابة بأبصارهم فقال واثكل أمياه، يعني وقعت اليوم في أمر كبير، ثم قال بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما خيرا منه، ما ضربني ولا كهرني، يعني لا خاصمني ولا ضرب، إنما قال لي إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. كذلك يقول أنس كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية غليظ، فجاء أعرابي فجره بردائه حتى أثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم بعطاء، فالتفت إليه الرسول وضحك، وكان ضحكه تبسما، ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له بعطاء. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله ورفقه. كان عليه الصلاة والسلام يحث على التأني وعدم الاستعجال. أسامة بن زيد لما كان في المعركة فأهوى بسيفه على الرجل، فقال الرجل لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. ولما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تأتي بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها بلسانه أو خوفا من السيف، تعوذ من السيف. قال يا أسامة أفتشت عن قلبه؟ قال أسامة فما وددت أني أسلمت إلا في ذلك اليوم أو كما جاء في الحديث. انظروا إلى هذه الأخلاق والرحمة. يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ماذا؟ في ماذا تصور؟ يستأذنه في الزنا، يبغى يزني، جاء يستأذن الرسول بالزنا. تصور لو جاءك واحد أن يستأذن، قال له الرسول ما قبله على طول أنت ما في خير وأنت ضايع وأنت كذا، لا، قال له أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لكذا؟ يقول أتيت وأنا من أحب الأشياء للزنا، فما خرجت إلا والزنا من أبغض الأعمال إلي. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. كذلك من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم لما جاء يهود عند النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تسمع، فقال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليكم، السام عليكم أي الموت، الموت لكم. سمعت عائشة ماذا قالت؟ قالت عليك السام واللعنة، عليك السام واللعنة. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يهودي ويدعو على الرسول بالموت، الرسول ماذا قال؟ مهلا يا عائشة، إن الله رفيق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. سبحان الله، يهودي وقالت عليك السام واللعنة، يعني ردت بالسام وزيادة. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أولم تسمع ما قال؟ قال بلى، قد قلت وعليكم وعليكم، يعني رد بمثل ما قال. فأنكر ذلك على عائشة رضي الله عنها مع أنه يهودي. انظر لهذه الأخلاق الرفيعة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وعلى يمينه شاب صغير وعلى يساره الأشياخ أبو بكر وعمر، ثم يأتي الشرب، يشرب النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أن يبدأ على اليمين. استأذن الشاب الصغير أتأذن في أن نعطي الماء الأشياخ؟ قال لا أوثر بفضلك أحدا، لا أوثر بفضلك أحدا. فأعطاه، شوف استأذن الصغير، لو أنه اليوم يطلع خليك مع الأطفال برا، اجلس برا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كنت في زيارة يعني من المواقف لأحد طلابه في بيته، وكان يقرأ عليه في بيته، فدخل طفل أحد أبنائه الصغار، فلما دخل غضب رب البيت صاحب البيت وقال أخرجوا أخرجوا، فغضب الشيخ ابن عثيمين غضبا شديدا، غضب غضبا شديدا، قال: لو تفعل مثل هذا مرة أخرى ما عداتي. ثم دعا بالطفل وأعطاه 500 ريال الذي انكسرت نفسه. لابد نتأسى بهذه الأخلاق العظيمة الرفيعة، وتكن قدوتنا في ذلك، يكن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبر، النبي عليه الصلاة والسلام وضع سل الجزور على ظهره والشوك في طريقه، وكانوا يلقبونه مذمما. شوف كيف من شدة العداء أهل الباطل في كل زمان يلقبون أهل الحق بألقاب، كانوا يلقبونه مذمما. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما، يشتمون مذمما وأنا محمد. ولهذا قالوا: مذمما عصينا وأمره أبينا، وأمره أبينا، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما فتح مكة قال: من دخل بيته فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقت الحزم والجد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام سمع أهل المدينة صوتا كذا مخيفا، فذهبوا يريدون أن ينظروا ما هذا الصوت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب على فرس من غير سرج، من غير سرج، وقال: لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكيم. لما وصل المدينة أول ما بدأ بنى المسجد، ماذا عمل؟ مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار إلى غير ذلك. كذلك من فوائد وثمرات حسن الخلق أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، ويجعل العدو صديقا والبعيد قريبا. يحبب صاحبه للناس يرون فيه حسن الخلق، والعدو يكون صديق. يذكرون عن الشيخ القرعاوي رحمه الله لما جاء المنطقة كان صاحب حكمة في الدعوة، صاحب حكمة في الدعوة. يأتي الطلبة إلى قرية مثلا في ذلك الوقت، فقالوا: والله شيخ القبيلة رفض أو أتعبنا أو كذا. قالوا: متى يجي صامتة؟ قالوا: يجي يوم الاثنين، يتلقاه يوم الاثنين ويستقبل استقبال طيب، ويقول له: أبشرك عيناك على وظيفة، أنت مشرف على المدرسة عندك في القرية وأنت المسؤول، وخليك. فيصبح بدل ما ينفر الطلاب هو الآن هو اللي يجمع الطلاب بحسن أسلوبه وحكمته ودعوته رحمه الله. وهم بهذا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في أخلاقه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال كذلك: وبه يتمكن الداعي إلى الله والمعلم للخير من دعوته، ويجمع الخلق إليه بقلوب راغبة. الداعي إلى الله لابد أن يصبر. انظر إلى آيات كثيرة تحث فيها حث الأنبياء على الصبر: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، واصبر على ما يقولون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. الحث على الصبر. قال: وهو بنفسه إحسان، الصبر وحسن الخلق إحسان، قد يزيد على الإحسان المالي. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعه منكم حسن الخلق. هذا الحديث رواه البزار وأبو يعلى، وقال الحافظ بن حجر إسناده جيد. فمتى اجتمع الأمران الإحسان المالي وحسن الخلق فإن هذا خير عظيم. بحسن الخلق طمأنينة القلب وراحة، إذا كان الإنسان صاحب أخلاق رفيعة يتحمل الأذى، تحمل الأذى من الناس ويصبر يصبر. أما لو كان إنسان كلما زعلوا واحد زعلوا وأحدث مشكلة، لا هذا مشكلة، هذا ما يصلح. لابد يكون إنسان عنده تحمل، عنده صبر، عنده احتمال أذى، عنده كظم للغيظ. ولهذا من باب الفائدة حسن الخلق عرفه العلماء بتعاريف كثيرة. أنا أعرف أن الدرس يبغى وقت طويل، لكن هذه يعني خلاصة. الحافظ ابن حجر يقول حسن الخلق ما هو؟ قال اختيار الفضائل وترك الرذائل، اختيار الفضائل وترك الرذائل. العلامة ابن منصور رحمه الله يقول حسن الخلق ألا تغضب ولا تحتد، أتكون حاد ولا تغضب. وقيل حسن الخلق أن تحتمل من الناس، أن يحتمل من الناس ما يكون إليه، تتحمل من الناس. ربما يأتي إنسان قد يتكلم عليك لكن تصبر، تكون إنسان ادفع بالتي هي أحسن. قال الفضيل بن عياض من ساء خلقه ساء دينه، ساء دينه. وقال الحسن البصري حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، وطلاقة الوجه. يا شيخ تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا، يقول صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يقول جرير بن عبد الله البجلي ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم لي. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مقطب الجبين في السراء والضراء زعلان على طول، لا. الإسلام أخلاق تعامل. قيل لابن المبارك أجمل لنا حسن الخلق في كلمة، قيل لابن المبارك أجمل لنا حسن الخلق في كلمة، بس نبقى كلمة لا تزود كلام كثير. قال لا تغضب، لا تغضب، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن رجب بعض أهل العلم يقول حسن الخلق كظم الغيظ لله وإطلاق الوجه والبشر إلا للمبتدع الذي لا يستحق ذلك والفاجر. قال وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا في تغيير المنكر، إلى آخر ما قال. وقد روى الترمذي، وتأمل في هذا الحديث، روى الترمذي وحسنه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان. الحياء والعي، ما هو العي؟ العي قلة الكلام، إنما شفاء العي السؤال. العي قلة الكلام، الشفاء الحياء والعي. والحياء خصلة تحث على فعل الحسن وترك القبيح. الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق. والبذاءة بذاءة اللسان، والبيان ما هو البيان؟ قال الترمذي، قال الترمذي العي قلة الكلام، والبذاءة هي الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام. يقول الترمذي مثل هؤلاء الخطباء، يقول الذين يخطبون فيتوسعون في الكلام ويتفصحون فيه، يأتون بكلمات ما يعرفها الناس ولا يفهمونها العوام. خاطب الناس على قدر عقولهم، يقول من مدح الناس فيما لا يرضي الله عز وجل، التقعر في الكلام والتوسع في الكلام بما لا يفهم الناس هذه خصلة غير محمودة. فمن صفات أهل الإيمان قلة الكلام إلا في الخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال والحياء، يقول صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا لنستحي من الله، قال الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. والحياء والإيمان قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ثم ذكر رحمه الله قال وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته وفهم حجة صاحبه. الحكمة والرفق واللين والصبر وعدم الاستعجال وعدم الانفعال، هذا يجعل الخصم على ما يقول يحار فيه، هو يزعل وينفعل وأنت ما شاء الله هادئ. هكذا العلماء، يأتي ربما شاغل العالم ويخاصم وينفعل، ولكن الهدوء والصبر طيب والتعامل، لأنه يأتيك السفيه يأتي الجاهل، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة لا يبالون مثل هؤلاء. فالعالم والداعي إلى الله والمسلم عموما ينبغي أن يكون عنده حكم، عنده حكمة، عنده رفق وعدم استعجال في الأمور. وادرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجل والطيش، طيش ما في طيش ما في عجلة، لرزانته وصبره ونظره. ولقد رأينا من مشايخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد بحكم قربنا منهم من هذه الأخلاق الشيء الكبير من الصبر والتحمل وعدم الانفعال، هذا يأتيهم، قد يأتيهم من السفهاء ومن الجهال من هؤلاء المتأثرين بالأفكار، ربما ينفعلون لكن يجدون عندهم العلم والحكمة والهدوء والصبر عدم انفعال، وفي المقابل يبينون الحق يبينون السنة يحذرون من البدع، ما يسكتون لا يبينون، وفي المقابل يتصفون بأخلاق كريمة. شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عرفنا منه شيء الكثير رحمه الله. إن أردت في باب عيادة المرضى، والله بعض المرضى ما نعرف إلا مع الشيخ، إن فلان مريض نبغى نزوره، تشييع الجنائز يبادر، والعزاء دائما من أوائل، وأنا بحسب ما عرفته منه. كذلك إذا سمع أن أحد الطلبة طالب مريض يقول نزور فلان، سمعت أنه مريض ولو بعد العشاء، غير واحد من طلبة العلم. أذكر مرة بعد العشاء قال فلان الشيخ عبد الرحيم جريبي حذرون مريض ما جاء في الدروس، الكلام قديم تخلف فيه شيء، لازم نروح نزوره، يسكن على الحدود بعد الموسم في مكان ما نعلم الطريق. قال الشيخ لازم نروح، فمشينا أنا والشيخ ومعي واحد اثنين من الطلبة بعد العشاء، وصرينا على الموسم، جينا على الطريق وتهنا الطريق منطقة حدودية، فإذا بالمجاهدين أو حرس الحدود أوقفونا، فين تبغون؟ قلنا نبغى القرية الفلانية عند فلان. قال الطريق من هنا، ودلونا على الطريق، وصلنا على الشيخ فوجدناه مريض فزرناه وطمأن الشيخ، ثم رجعنا بعد العشاء. وغير ذلك من المواقف الكثيرة مع الشيخ في مثل هذه، في عيادة المرضى، في إكرامه لطلاب العلم، ربما أحد الطلبة، تأمل هذه الأخلاق، أحد الطلبة كان يتردد على الشيخ من أهل اليمن، وفي ليلة من الليالي أصابه مرض، جاء بيت الشيخ وتعشى، فجاءه في بطنه غثيان واستفراغ، فقال هذا ابن الشيخ عبد الرحمن لهذا الأخ عبد الوهاب اسمه، أبلغ الوالد نوديك المستشفى. قال لا لا تكلم الشيخ. المهم لما اشتد عليه التعب الساعة الواحدة ليلا أخبر عبد الرحمن رحمه الله الشيخ، أخبر الشيخ أحمد. فخرج الشيخ قال يلا الآن وديك المستشفى الطوارئ الساعة واحدة في الليل. قالوا يا شيخ استرح وإحنا نروح أنا وفلان أنا عبد الرحمن. قال لا أبد أنا معك. ويسري الشيخ معاه المستشفى والساعة ساعة واحدة في الليل. يقول نزلنا والشيخ من السيارة والشيخ ماسك معي إلى أن وضعوني على الكرسي. يقول فجاء المدير المناوب قال يا شيخ أحمد روح البيت وإحنا نقوم باللازم. قال لا هذا ولدي ما أتركه. يقول بقي مع الشيخ يقرأ وينفث إلى الفجر. يقول بعد ما طلعنا وعطونا العلاج وصلنا القرية النجامية وأذن الفجر. صور قرابة الساعة الواحدة للفجر وأنت مع واحد يعني طالب علم منقطع، والشيخ عمره يقارب 80، يمكن لو أن ولدك اليوم بالله خلوكم مع أخوكم أنا شاعر واحتعبان. لكن حسن الخلق وحسن التعامل مطلوب. هذه هي الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن نتخلق بها. كذلك وبالحسن الخلق يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة، والأهل والأولاد والأقارب والجيران. يقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم لأهلي. بعض الناس مع الناس ما شاء الله طيب وأخلاقه طيبة وتعامله طيب، فإذا دخل البيت بس يتحول إلى أسد كاسر، أخلاقه سيئة، لا يضحك ولا يتكلم ولا روح من فاضي. ها هذا نجد مثل هذه التصرفات، هذا ما يصلح. وخير الجيران خيرهم لجاره. إذا كان جارك يشتكي منك كل يوم يشتكي منك هذه مشكلة، فين الأخلاق الإسلامية؟ يقول لأصحاب الأهل والأولاد والجيران والمعاملين وبينه، فكم من حقوق ضيعت من جراء سوء الخلق. ربما يسيء الخلق مع جاره وتنقطع وتسيء العلاقة وما عاد حد يكلم الثاني سنوات. قال وإن لأن الانتصار للنفس والتعصب يحمل على الاعتساف الظلم وعدم الإنصاف. الإنسان ينصف حتى من نفسه. أنت لو أخطأت قل أنا معترف بالخطأ، ما تترفع، فإن هذا من الكبر. يقول صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، يعني رد الحق وغمط الناس احتقار الناس، فأنت كذلك تخطئ. قال فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذه مادة الراحة العاجلة وطيب النفس. كما أن سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهر وباطن مع نفسه. سيء الخلق دائما على ما يقولون مقفلة معه، ما يقبل أحد يتكلم ولا يقبل أحد يناصح ولا. كذلك ينبغي حسن التعامل. إذا أردت أن تنصح بأسلوب طيب، ليس تأتي مثلا إنسان رأيته يصلي في صلاته ضعف، أو ما تأتي وتقول له أنت يا فلان صلاتك ترى كلها وترى تصرفك هذا ما كبير السن، ربما يزعل منك، قال أنت خلقت لأمس وتعلمني أنت الصلاة وإلى آخره. جاء أن الحسن والحسين رأيا رجلا يسيء في صلاته، فقالوا له أو أنه يسيء في الوضوء، فقال له نريد أن نتوضأ أمامك وأنت تبين لنا من هو الأفضل منا. فتوضأ أمامه فقال لهما أنتما أصبتما وأنا المخطئ، كلاما نحو هذا. فحسن التعامل مطلوب. إنكار المنكر بالحكمة، يعني يقول العلماء إنكار المنكر بلا منكر، والأمر بالمعروف بمعروف، هذا يجب أن يفطن له طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله فإن قلت إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة فهل للاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها أم هي مجرد موهبة؟ قلت: ما من صنعة حميدة ظاهرة أو باطنة إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق الموصلة إليها وأعان عليها بكل وسيلة، وكلما كمرت الصفات كثرت الطرق المفضية إليها. مع أن الغرائز والطبائع الأصلية أعظم عون عليها، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. فاعلم أن من أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه، فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها. وإن عظم الأمر واعترضت الصعوبات، فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها. وإن عظم الأمر واعترضت الصعوبات، فإن المواراة إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت. وكلما تصعبت النفس عليه ذكرها تلك الآثار وما تجتني بالصبر من الثمار، فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر محتسبة راجية حصول تلك المطالب. ومن أعظم الأسباب علو الهمة ورغبة العبد في مكارم الأخلاق، وأنها أولى ما اكتسبته النفوس وأجل غنيمة غنمها الموفقون. فبحسب قوة رغبته في ذلك يسهل عليه نيل هذا الخلق الجميل. ومن الأسباب أن يتأمل هل يجلب له سوء الخلق إلا الأسف الدائم والهم الملازم والآثار القبيحة، فيبرأ بنفسه عن هذا الخلق الذميم. ومن الأسباب رياضة النفس وتمرينها على هذا الخلق وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل، فيوطنها على معارضات الأقوال وأنه لا بد من مخالفتهم في العلوم والإرادات، ولا بد أيضا من أذية قولية أو فعلية، فليتوطن على تحمل الأذى وليعلم أن الأذى القولي لا يضر إلا من قاله. وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه وإغضابه، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه، وإن لم يبال به ولم يلقه باله ولم يهتم به ويكترث به فقد قابل القائل بما يكرهه، لأن جل مقصد عدوه إيلام قلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه. فكما يسعى بدفع ما يريد إيلام ظاهره، فليسعى بدفع ما يريد إيلام باطنه لترك الاهتمام به. وما أنفع في هذا المقام وغيره أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات المؤلمة، وأن يحفظ راحة قلبه بكل ما يفضي إلى الراحة من تحصيل الأسباب المريحة للقلب ودفع كل معارض لها، فإن راحة القلب أصل طيب العيش في هذه الدار. فلو كان الإنسان بكل نعيم وتوفرت لديه أسباب الراحة وقلبه في قلق وحرج، لا يخرج من هم إلا وقع في آخر، ولا يفرح بموجود ومحبوب إلا وجد حشو قلبه ما يكدره، فإنه حتى الآن لم يصل إلى المقصود الذي يسعى له أهل العقول الراقية، فإنهم يسعون أولا لراحة قلوبهم وطمأنينتها بالإنابة إلى الله في مهماتهم وملماتهم وأحوالهم كلها، ويتممون ذلك بالحلم وحسن الخلق وحفظ قلوبهم من كل مشوش يكدر عليهم حياتهم الطيبة ونعيمهم العاجل والآجل. فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، حيث تنقلت بهم الأحوال، فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأروحهم نفسا وأقرهم عينا، بل تجد من هو في يسارة منهم وفقر راضيا قانعا غير متسخط على الله وعلى الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
هذا المبحث الذي أحببنا أن نسمعه كاملا هو ما يتعلق بأسباب الاتصاف بحسن الخلق، وهذا مهم في هذا الباب. يقول المصنف رحمه الله في بيان أسباب الاتصاف بحسن الخلق: فإن من أعظم ما يعين على الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه، فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها. إذا عرفت أن حسن الخلق من صفات أهل الإيمان، وأن من اتصف بحسن الخلق من أقرب الناس مجلسا وأحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرفت وآمنت وأيقنت أن حسن الخلق من أثقل الأعمال في الميزان، إذا آمنت وأيقنت بأن حسن الخلق من أعظم أسباب دخول الجنة، كل هذه الأمور تحفزك وتشجعك وتدفعك إلى أن تحسن أخلاقك، أن تحسن الأخلاق، تعرف الثمرات العظيمة المترتبة على حسن الخلق. ولا كذلك بالعكس، أن تدرك الآثار السيئة المترتبة على سوء الخلق. فكم تقع من أمور، ربما إنسان يقع والعياذ بالله في القتل بسبب الغضب والانفعال وعدم ضبط النفس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يقول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب، من كذم غيظا هو قادر على إنفاذه، خيره الله يوم القيامة من حور العين أيها شاء. كاذب يكظم الغيظ، ربما يعتدي، ربما يضرب، ربما يطلق زوجته، وما أكثر الطلاق، أكثر الطلاق بسبب الغضب وعدم ضبط النفس، وبعد دقائق اللي هو زعلان واللي هو مهدئ يعني يريد مخرج لهذا الطلاق بسبب لحظة غضب. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى من يغضب أن يذهب أولا أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من الشيطان، ثم يتوضأ يصلي، إن كان قائم يجلس، جالس باقي يضطجع، وهكذا من أجل حتى تتغير الأحوال، تتغير الأحوال. فينبغي أن ينظر الإنسان للعواقب، كم من طلاق في البيوت بسبب الغضب والانفعال ونحو ذلك. والضحية من هم؟ الأبناء هم أكبر ضحية في ذلك. كذلك يقول المصنف رحمه الله: ومن أعظم الأسباب علو الهمة ورغبة العبد في مكارم الأخلاق، وأنها أولى ما اكتسبته النفوس. تأمل أولا في تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ سنة رسول الله، اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أخلاقه، يدعوه جار يهودي للطعام فيذهب ويجيب دعوته، يحث عائشة رضي الله عنها إذا طبخت المرق أن تكثر الماء وأن تتعاهد الجيران، وهكذا. تأمل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، واقرأ في سير علماء الإسلام كيف كانت أخلاقهم وتعاملهم تأمل، اقرأ في سيرة الشيخ بن باز رحمه الله آية من آيات الله في الأخلاق وفي العلم وفي الفقه، وهو إمام أهل الدنيا في زمانه وعالم زمانه ومفتي زمانه، لكن شوف كيف تعامله مع في أخلاقه مع الناس، في استقباله لضيوفه، في إكرامه، في كرمه، يعطي ويبذل كل ما يستطيع. هذه الأخلاق وهذه الآداب. شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كان كل أسبوع معه، إذا رجعنا من الدرس قال يصرف 500 ريال أبو عشرة إلى الأسبوع القادم، وهكذا يعطي الطلبة وغيرهم. يوم من الأيام أدخل يده في جيبه ما وجد شيئا، فأعطيت الشيخ مبلغ بسيط، قال ترى دين. قلت الشيخ ينساه مبلغ بسيط، بعدها بيومين لو الشيخ يا شيخ أنا ولدك، قال أبد هذا. ذهب مرة مررنا على البقاء على المخبز، قال أريد خبز، ذهبت المخبز قلت له الشيخ يبغى واحد خبز، قال قل للشيخ ما يحتاج هذا بريال، قال الشيخ قل له إما يشيل الريال ولا رجع الخبز. نعم، تأمل هذه الأخلاق وهذه الرفيعة. فالإنسان لما يقرأ في سير العلماء يحفزه هذا إلى حسن الخلق. كذلك من الأسباب أن يتأمل الإنسان، أن يتأمل هل يجلب له سوء الخلق إلا الأسف الدائم والهم الملازم، إلا الأسف الدائم والهم الملازم. بعض الناس وبعض الأمهات أو الآباء ربما يدعو على أبنائه، ربما يدعو على أبنائه يعني لحظة غضب، الله افعل بك كذا، الله اليوم واحد اتصل مثل هذا فيتندم، سوء الخلق يترتب عليه ندم وعليه أسف، لكن في وقت ما ينفع الأسف. كذلك من الأسباب رياضة النفس وتمرينها على هذا الخلق وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل. حاول الإنسان يروض نفسه ولو كان عنده شدة، لكن يحاول أن يروض نفسه على حسن الخلق، يعود نفسه على الأخلاق الحسنة، على الأخلاق الفاضلة الرفيعة في تعامله مع أهله مع جيرانه. عندنا قصور في بعض الأشياء، ربما جارك تمر أشهر لا تزوره ولا يزورك ولا تسأل عنه ولا يسأل عنك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يقول أشاهد فلان، فلان موجود ما أشوفه، يتفقد الصحابة لصلاة الفجر. كذلك انظر مثلا معاذ بن جبل لما صلى بالناس وطول في العشاء، وأحد الصحابة جاي من المزرعة تعبان، خرج من الصف وكمل صلاته، ما كمل مع معاذ، وراح اشتكى عند النبي صلى الله عليه وسلم، غضب صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم منفرين، إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فليطول ما شاء. قال إن منكم، وقال بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، تطاوعا ولا تختلفا. وقال عباد الله إن منكم منفرين، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كذلك يقول المصنف من أنفع وما أنفع في هذا المقام أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصد الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات المؤلمة، يحاول مشوشات لتشوش القلب يبتعد عنها، وأن يحفظ راحة قلبه. من أفضل الأشياء التغافل، ما هو التغافل؟ بعض الناس يدقق على كل كلمة، والله اليوم واحد من الزملاء قال لي كلمة وإنها في نفس المدحين، قد لا يقصده بهذه الكلمة، قد يكون نية طيبة لكن هذا يبقى يحمل هذه الكلمة ويفسرها بتفاسير ويروح مهموم مغموم، لكن تغافل، ما كل شيء تضرب له حساب. إذا لم يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، أنا أحببت أن أنقل هذه الكلمة بنصها، يقول هذا العصر هو عصر الرفق والصبر والحكمة. الناس أغلبهم يبغون الرفق والصبر وحكمة، فلا بد من الرفق مع الناس والحكمة وحسن التعامل حتى تصلح الأمور ويحسن التعامل. رأيت تقصير من جارك من ابنك من كل شيء بحكمة، والشدة في موقعها حكمة، لكن لابد من مراعاة الحكمة في التعامل مع الناس. كذلك يقول فتأمل في بعض قصص الأخيار، إن الأشياء اللي تدفع على حسن الخلق أن تتأمل في قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو في غنى. تيجي عند واحد فقير ربما ساكن برا مسكين، لا عنده عمارة ولا عنده، تسأله كيف حال؟ قال والله مرتاح مبسوط من أحسن ما يكون، ويمكن معاه في البيت في هذا اللي نسميه خدروش عندنا مع 10 من الأولاد، هذا معروف، لكنه مرتاح. الغنى والكفاف والقناعة كنز عظيم، والرزق مقسوم، لكن ربما تجد صاحب مال مهموم مغموم، كما قال أبو الدرداء: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قال: وما شتات القلب؟ قال: أن يجعل لي في كل بلد مالا. يفكر بهذا ويفكر ويشغل نفسه في الدنيا بأشياء ليس له مقدرة على متابعتها، فيزيده الهم ويزيده الغم إلى غير ذلك. فهذه الأمور مما تعين على الاتصاف بحسن الخلق. يا إخوة، ينبغي أن نعود أنفسنا على حسن الخلق، وأن نكون قدوات في المجتمع، قدوة في المجتمع. أنت معلم، أنت داعي إلى الله، يأتي مثلا متأخر على الصلاة، يأتي عنده تقصير في أداء الحقوق مع والديه، إذا كان تعامل مع والديه سيء، مع جيرانه، مع زملائه، كيف يكون داعي هذا؟ كيف ينفع؟ كيف تؤثر كلمته في الدعوة؟ الدعوة هي خلق. بلدان من بلاد المسلمين لم تفتح بجيوش، فتحت بتجار، تجار من المسلمين ذهبوا إلى تلك البلدان كانت أخلاقهم طيبة، فدخل الناس في الإسلام، رأوا منهم حسن الخلق حسن التعامل فدخلوا في الإسلام في دين الله. وهكذا إذا كانت أخلاقك طيبة مع زملائك، مع أهلك، مع جيرانك، تأثر الناس بك في أخلاقك. حسن الخلق دعوة إلى الله، وإن كان ما تكلمت، وإن لم تتكلم فأنت داعية بأخلاقك. إذا لقيت زميلك تسلم عليه، تبتسم في وجهه، إذا كان في كلمة أو نصيحة تأتي بها بأسلوب طيب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، فإن هذا يكون له موقع، يكون له تأثير. مما يزيد الأخوة الهدية، تهادوا، تحابوا. لو أن شخصا يعني بينك وبينه شيء فأعطيته هدية، كم لها من التأثير، ولو كانت هدية يسيرة، تدعوه إلى بيتك لوجبة، كلها تأثير كبير في نفسه. هذه كلها من الأخلاق التي يكون لها أثر. مثلا جارك الباب في الباب، وأنت ما شاء الله عندك مناسبات، كل مرة بيتك مليان مناسبات من مشارق الأرض ومغاربها، وجارك ما تدعو، ما يقع في نفسه؟ يقع في نفسه. لابد مراعاة الجار، ولو حق عليك، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذه حقوق ينبغي أن نفهمها وأن نعيها وأن نتأمل في أخلاق أهل الإسلام. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نرجو إن شاء الله أن ما حصل في هذا الكتاب من خير وما هي إلا مذاكرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.